بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عندنا في الشريعة الإسلامية مصطلحان: مصطلح التكليف ومصطلح الرشد. مصطلح التكليف يعني أن الإنسان يكون مكلفا بالأوامر الشرعية، يكون مكلفا بالأوامر والأحكام الشرعية، وله شرطان معروفان. الأول شرط البلوغ، لازم يكون بالغ حتى يكون مكلف، والبلوغ أيضا أماراته وعلائمه معروفة، ومن أبرزها إكمال 15 سنة للذكر و9 سنوات للأنثى. هذا البلوغ. الشرط الثاني العقل، أن يكون الإنسان عاقل، أما المجنون فلا يكون مكلف، لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. هذا التكليف. الرشد مصطلح آخر، قد يكون الإنسان مكلف لكن مو راشد، مو رشيد. شنو معنى الرشد؟ شنو معنى الرشيد؟ الرشد هو القابلية والقدرة على التصرف السليم. الإنسان إذا صارت عندها القابلية يقدر يتصرف تصرف سليم في شؤون الحياة، هذا يعتبر راشد، يعتبر رشيد. عندنا بعض الوظائف الدينية يشترط فيها الرشد، مجرد التكليف ما يكفي فيها، أن يكون مكلف ما يكفي، لازم يكون فيها رشد، يعني أن يكون الإنسان عنده نضج في إدارة شؤونه، عنده قدرة على اتخاذ الموقف المناسب والرأي المناسب. من جملة تلك الموارد المورد الذي تتحدث عنه الآية الكريمة إذا أيتام. الأيتام لازم يصير عليهم ولاية، أكو ولي عليهم، أموالهم ما داموا قصر صغار ما تكون بأياديهم وإنما تكون بيد الولي. أي متى تدفع إليهم أموالهم؟ متى ترفع عنهم الوصاية والنظارة بحيث فلوسهم تصير بيدهم يتصرفوا فيها هم؟ الشرع يحدد إذا صار عندهم رشد، يعني إذا صارت عندهم قابلية أن يتصرفوا في أموالهم التصرف المناسب. أما إذا ما عندهم قابلية أموالهم ما تدفع إليهم حتى وإن بلغوا، حتى بعد البنوغ. الآية الكريمة تقول: وابتلوا اليتامى، تحموهم يعني حتى إذا بلغوا النكاح، صاروا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا، شفتوا انه عندهم رشد، عندهم نضج، بعدين سلموهم فادفعوا إليهم أموالهم. هذا مورد. مورد آخر بالنسبة إلى الزواج، الولد أو البنت ما عنده صلاحية يتخذ قرار التزويج لنفسه، يجري عقد الزواج لنفسه إلا إذا كان راشدا. قبل ما يكون راشد ما يحق له، لازم بأمر وليه، زواجه بيد وليه. فإذا ولد بلد صار عمره 16 سنة، لا 17، 18، 19، إذا هو راشد يعني عنده قدرة يتصرف التصرف المناسب، لأن يريد يشكل عائلة مو من ناو الطريق سلم بيت الناس بيده وأبطالهم بعد 9 أشهر شو صار عنده ولد، شو نربيه، شو نديره. لازم نشوف هل هو راشد. إذا راشد إلى حق هو أن يتخذ قرار الزواج ويجري عقد التزويج. إذا مو راشد ما إلى حق شرعا، لازم ولي أمره، بأمر ولي أمره، ولي أمره يلتزم عنه بإذن ولي أمره، أما الأب أو الجد أو الحاكم الشرعي. وكذلك بالنسبة إلى البنت، بل أن الفقهاء يفرقون بين التفرق في الشؤون المالية والشؤون العائلية، وهذا أشار إلى المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه في منهاج الصالحين. يقول إذا عدنا واحد بلغ وكان عنده نضج في التصرفات المالية، بحيث لو كان هو يتيم أمواله تسلم إليه، لكن ما عنده رشد في القضايا العائلية، رشد الزواج ما عنده، في الخويد هذا في إشكال أن هو بنفسه يجري عقد الزواج، لا بد من إذن ومن أمر وليه. ليش؟ لأن هذا يقود حياة عائلية، فلازم يكون عنده قدرة أن يدير هذه الحياة. ولي أمر يزل يعني شنو؟ يعني حتى لو هو قدرة ضعيفة ما دام ولي أمر التزل، صار المسألة بمسؤولية ولي أمر، هو يتحمل المسؤولية، هو يشرف عليه، هو يوجهها، هو يتحمل المضاعفات. هذا معنى الرشد. فإذا عندنا تكليف وعندنا رشد. الرشد يعني القدرة على التصرف السليم، الإنسان يكون ناضج. والرشد في كل مجال بحسبه، أن يقدر في كل مجال من المجالات يتصرف التصرف السليم، فيقال له رشيد وراشد في ذلك المجال. القرآن الحكيم يتحدث عن الرشد في آيات كثيرة، أكثر من 18 مورد في القرآن يتحدث القرآن عن الرشد بمختلف مشتقاتها، مثل الآية الكريمة، آية أخرى في الحديث عن نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. آية أخرى، أليس فيكم رجل رشيد. آية ثالثة، وما أمر فرعون برشيد. أولئك هم الراشدون. 18 مورد وجدت في القرآن كلمة الرشد بمختلف الاشتقاقات. رشد بالنسبة لرشد الإنسان الشخص معروف عند الناس، حتى أن المرحوم صاحب الجواهر رحمة الله عليه الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب الجواهر، من يجي يتحدث عن الرشد يقول ليس من وظائف الفقيه أن يحدد الرشد، وإنما هو أمر موكول إلى العرف. الناس يعرفوا الراشد من غير الراشد. وإحنا عندنا مصطلح متداول، لما يسألوا عن شاب كذا صار رجال، لو بعده صار رجال، يعني شنو صار رجال؟ يعني صار عنده نضج، يعني صار عنده رشد، يقدر يدير أموره، يعتمد عليه، صار رجال. فالرشد بالنسبة للأفراد مسألة معروفة. كلامنا عن الرشد بالنسبة للمجتمعات، بعض المجتمعات يكون عندها مستوى رشد، مستوى نضج، يعني تعرف كيف تدير أمورها، تعرف كيف تتصرف في المواقف، كيف تواجه الظروف، في تواجه الأزمات، هذا رشد في المجتمع، نضج في المجتمع. وبعض المجتمعات ما تتوفق، يعني ما يصير عندها هالملكة هالقدرة هالقابلية. في مقابل الرشد شنو؟ في مقابل الرشد هناك أمران، إن الغي كما يقول القرآن الحكيم قد تبين الرشد من الغي، الغي في مقابل الرشد، وإن السفاهة في مقابل الرشيد عند الفقهاء السفيه. والآية الكريمة التي تلوناها وابتلوا اليتامى قبلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية في نفس السياق، السفيه يعني اللي ما يعرف شلون يتصرف في أمواله، فما تصير الأموال بيده لأنه ما يعرف شلون يتصرف فيها، فيوقع على وضع المجتمع. إذن في مقابل الرشد إما الغي وإما السفاهة. فعندنا مجتمع رشيد يعني مجتمع ناضج عنده نضج، وعندنا مجتمع بعد ما صاير عنده نضج، ما يعرف كيف يواجه الأمور، ما يعرف شلون يتصرف تجاه الظروف والمواقف المختلفة. ما هي سمات المجتمع الرشيد؟ ما هي علائم الرشد والنضج في أي مجتمع من المجتمعات؟ فنتحدث عن أهم هذه العوامل، نشوف الوقت ماذا يتسع، والباقي نتله إلى مجلس آخر إن شاء الله بتوفيق الله. صلوا على محمد وآل محمد. أول سمة مهمة من سمات المجتمع الرشيد الراشد الوعي والثقافة والمعرفة. المجتمع اللي تتوفر فيه الثقافة، اللي تتوفر فيه المعرفة، اللي يتوفر إليه الوعي، هذا يكون مجتمع قريب من النضج، قريب من الرشد. بينما المجتمع الذي يسوده الجاهل، تسوده الأمية الثقافية الفكرية، هذا المجتمع لا يمكن أن يكون مجتمع ناضج، لا يمكن أن يكون مجتمع رشيد. ولذلك الإسلام من بداية نزوله دعا الناس إلى العلم، إلى الوعي، إلى المعرفة، لأن المجتمع يريد يشكل، الإسلام يريد يشكل مجتمع ناضج، مجتمع رشيد يتحمل مسؤولية في الحياة. أول ما نزل من القرآن الحكيم، أول آية أو آيات حبط بها الوحي شنو؟ أمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من بداية الدين، بداية الإسلام، الأمر بالقراءة، الإشادة بالقلم، الإشادة بالعلم والتعليم، هذه بداية الإسلام. وآيات القرآن الكثيرة التي تحث على العلم وتحث على المعرفة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرق بين العالم والجاهل كفرد أو كمجتمع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني المتدين الحقيقي هو العالم، هو العارف، هو الواعي، هو المثقف، إذا كان علمه ووعي بالاتجاه الصحيح السليم. طبعا القرآن يأمر الإنسان بأن يطلب من الله دائما زيادة العلم، ولا يقتنع بمستوى معين. وقل ربي زدني علم، التطلع لزيادة العلم، ليش تفيد المستوى اللي عندك؟ القرآن يخاطب البشر، أيها البشر ترى العلم عظيم وقدير، ما تقدر توصل إلى كل العلم وإلى نهاية العلم، فلازم يكون عندكم دائما تطلع وطموح إلى الزيادة. يخاطب البشرية في كل عصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا مو خطاب لقريش إلى العرب في الجزيرة العربية ذاك الوقت، لا، هذا خطاب للبشرية في كل عصر، حتى هذا العصر.
أن أيها البشر ترى العلم اللي عندكم غزرتم الفضاء وسويتوا اللي سويتوا وهالتكنولوجيا وهالعلم، لكن بعد علمكم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الروايات والأحاديث التي تحث على العلم والمعرفة وتدفع الإنسان المسلم نحو العلم والمعرفة كثيرة، يكفي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتبر طلب العلم والسعي من أجل العلم والمعرفة واجب عيني، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، مو بس الرجال حتى النساء، على كل مسلم ومسلمة. واعتبر أن طلب العلم ليس أمرا يمارسه الإنسان يقوم به الإنسان في مرحلة معينة من مراحل عمره فقط في فترة زمنية محددة، لا، وإنما طول عمر الإنسان أطلب العلم من الماهد إلى الله. وفضل الإسلام تلقي العلم وطلب العلم على العبادة على النوافل، فاعتبر فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. ذاك يجي يسأل الرسول صلى الله عليه وآله: دخلت المسجد فوجدت حلقتين، جماعتين في المسجد، جماعة تتعبد وتدعو وجماعة تدرس العلم، أي الحلقتين أفضل أنضم إليها يا رسول الله؟ قال له: انضم إلى حلقة العلم، فضل العلم على العبادة. وفي حديث رائع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن يوما لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بارك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. يعني اليوم اللي ما أحصل فيه معرفة هذا يوم بئيس، هذا يوم مشوم، كل يوم لازم الواحد يطالب نفسه بزيادة العلم والمعرفة والثقافة. ومو بس كلام توجيه، لا، عملا. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عن صنع سلاح جديد في اليمن، صنعوا سلاح جديد، المسلمون ما كان عندهم، ما كان يعرف صنع ذلك السلاح، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة من المسلمين بأن يذهبوا إلى اليمن ويتعلموا صناعة ذلك السلاح. وبعد غزوة بدر حينما جاء بالأسرى الكفار المشركين، الرسول صلى الله عليه وآله جعل من الفداء أن كل كافر كل مشرك يعلم 10 من المسلمين خلاص يطلق صراحة، هذا فداء، لا يطلق سراحه. هكذا شجع الإسلام على العلم. وروايات كثيرة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ويقول يا كميل: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه، إلى آخر الحديث الطويل في هذا المجال. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته ضربا بالسياط. تعبير عن شدة اهتمام الإمام الصادق عليه السلام بأن يتعلم كل إنسان كل شاب، والتفقه الفقه بمعنى الفهم، أن يفهم أن يعي أن يدرك ما يراد منه. وروايات كثيرة: إني لا أحب أن أرى الرجل منكم غاديا إلا في إحدى اثنتين، إما عالما أو متعلما. والمسلمون لأنهم استجابوا، المسلمون الأوائل استجابوا لدعوة الإسلام إلى العلم إلى المعرفة إلى الثقافة، لذلك تقدموا ولذلك سادوا ولذلك أصبحوا هم قادة العالم في تلك العصور. ليش؟ لأنهم اهتموا بالعلم. يتعجب الإنسان إذا قرأ في تاريخنا وفي حضارتنا الإسلامية مدى اهتمام المسلمين الاوائل بالعلم والمعرفة والثقافة، كيف كانوا يستفيدوا من كل فرصة بمجرد ان الظروف شوية تصير مناسبة. الامام جعفر الصادق عليه السلام يفتح معهده العلمي جامعة العلمية، واذا اكثر من 4000 طالب من مختلف البقاع والمناطق ينضمون الى جامعة الامام الصادق عليه السلام. والعلم الذي يدعو اليه الاسلام مو العلم حسب ما البعض يتصور، العلوم الدينية الفقهية الخاصة، لا، كل علوم الحياة، كل علوم الكون. الامام الصادق كان في مدرسته يدرس علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الطب، الرياضيات، الهندسة، مختلف العلوم كانت تدرس في جامعة الامام الصادق عليه السلام. والمسلمون الاوائل برعوا وتقدموا في كل هذه المجالات، في كل هذه الجوانب. اقرأ شوف شلون كانت حركة العلم، حركة الثقافة عند المسلمين الاوائل. التاريخ ينقل لنا بعض الروائع، بعض السطور الرائعة عن المكتبات اللي كانت. مثلا الفاطميون في مصر صنعوا مكتبة ضخمة، كان عدد كتبها في ذاك الوقت 2,000,000 كتاب في تلك المكتبة، 2,000,000 كتاب، كان خزانة اكثر من 40 خزانة. احدى الخزانات كان فيها 18,000 كتاب. وكانوا مسوين تلك المكتبة الضخمة يرتادها طلاب العلم والمعرفة، وكانت مكان مناسب مهيأ يتحدث التاريخ عن تفاصيله من حيث الفخامة، من حيث الضخامة، من حيث الستائر اللي كانت فيه، الورود اللي كانت تحيط به، الخدمة اللي كانت تقدم للمراجعين. هذا في عهد الفاطميين. علي بن يحيى بن المنجم في بغداد كان عنده مكتبة نسميها دار الحكمة، كانت مكتبة ضخمة، كل من دخلها من اهل العلم والادب يجرى له رزقه. اللي يدخل هالمكتبة لا يفكر في اكله، لا يفكر في شربه، لا يفكر في نفقته، كانت تجرى له النفقة، يجرى له رزقه ما دام مشتغلا بالمطالعة والبحث. جعفر ابن حمدان الموصلي في الموصل ايضا عمل مكتبة ضخمة بهذا الاتجاه، وكان ينفق على من يطالعون ويقرؤون الكتب ويخلصون وقتهم في الدراسة، فلوس يعطيهم بمقدار الايام اللي يقضوها كان ينفق عليهم المال. وهكذا ينقل التاريخ عن السيد المرتضى رحمة الله عليه، الشريف المرتضى علم الهدى، اخو الشريف الرضي جامع نهج البلاغة. هذا الشريف المرتضى اوقف قرية كاملة، قرية كاملة اوقفها على شنو؟ لشراء اوراق للعلماء وطلاب العلوم الدينية، الكاغذ الورق، علشان العلماء من يكتبوا، طلاب الباحثين من يكتبوا يحتاجوا الى اوراق، لا يتورق بالاوراق. قرية كاملة كانت وقف على الورق اللي يكتبوا فيه العلماء والطلاب. الصاحب ابن عباد رحمة الله عليه كان عنده مكتبة ضخمة تحمل على 400 جمل كبير، كانت تحمل مكتبته. هكذا كان المسلمون يهتمون بالعلم، وكانوا يهتمون بالثقافة، وكانوا يهتمون بالمعرفة. المأمون العباسي بعد ما خاض سلسلة حروب مع الروم، عرض عليه ملك الروم، ملك الروم الصلح، فاشترط المأمون شرط، قال نتصالح وياكم بشرط ان تسمحوا لنا كل الكتب العلمية الموجودة في مكتباتكم نترجمها الى اللغة العربية، الكتب العلمية الموجودة في مكتباتكم نترجمها الى اللغة العربية. شوف قيمة هالشرط، اهتمام بالعلم والمعرفة. هذه حياة المسلمين كانت هكذا. وبالفعل قبل ملك الروم، جاب للمأمون مجموعة مترجمين واعلن اي مترجم يترجم بزنة الكتاب الذي يترجمه نعطيه ذهبا، الكتاب اللي يترجمه نوزنا ونعطيه بزنته ذهبا. طبعا تعرفوا ذاك الوقت الكتب ثقيلة والاوراق ثقيلة كانت، مو مثل الان خفيفة، يعطي بزنته ذهبا. هذا ايام حضارتنا الاسلامية كان هاي شكل، ايام تقدم المسلمين كان هاي شكل. لكن لما جت مرحلة الانحطاط مرحلة الانحدار. دخل السفار الى بغداد وهاجموا المكتبات وشالوا المكتبات كلها والقوا بتلك الكتب في الشط في النيل في بغداد في الشط القوه، حتى ان الفارس كان يجتاز على الكتب من دفة الى دفة اخرى شط الفرات، وحتى ان الماء كان لونه اسود من الحبر اللي موجود في الكتب لفترة طويلة. الصليبيون لما احتلوا طرابلس الكتب اللي اسلفوها تقدر بثلاثة ملايين كتاب. صلاح الدين لما اجى الى مصر اغار على مكتبات الفاطميين، جماعة اغاروا على مكتبات الفاطميين، مكتبات العهد الفاطمي. يقول التاريخ فاشعلوا النار في الكتب وصار العبيد وبعض الجنود ينتزعون جنود الكتب ويقمعون منها احذية لهم ثم رموا الباقي في النيل. هذه مرحلة الانحطاط، هذه مرحلة التخلف اللي دخلتها الأمة الإسلامية ولا زالت مع الأسف مستمرة فيها. الآن إذا نجي طالع وضعنا كمسلمين، ما مدى توجهنا للعلم والمعرفة في مقابل توجه الأمم الأخرى الشعوب الأخرى؟ حالتنا يرثى لها. في تقرير لجهاز محو الأمية في الوطن العربي التابع لجامعة الدول العربية يقول تقدر الأمية في الوطن العربي بين صفوف الرجال 34% وفي صفوف النساء 62%، هذا في الوطن العربي. تجي تشوف قضية الكتب، قضية المجلات، قضية انتشار الثقافة والوعي في المجتمع. أجيب بعض الإحصاءات لأن ما نقدر نجيب إحصاءات عديدة، بعض المستمعين قام يتلخبط من كثرة الأرقام والإحصاءات، فنقتصر على بعض الإحصاءات في هذا المجال. يوميا هل تعلمون كم كتاب يطبع في دول العالم المتقدمة؟ في أمريكا يوميا يطبع 233 كتاب جديد، يعني كل ساعة 10 كتب، كل 6 دقائق يطلع كتاب جديد في أمريكا. في روسيا يوميا يطبع 225 كتاب. في بريطانيا كل يوم يطبع 132 كتاب. وماذا عن العالم العربي؟ الإحصائية نشرتها جريدة الأهرام. أهم بلد عربي، أكثر بلد عربي يطبع كتب، اعتبروا مصر كما في الجريدة. في مصر يطلع يوميا 4.5 فقط هذا المعدل، وهذا اهم بلد في الوطن العربي يهتم بطبع الكتب. المجلات اعطيك احصائية بس حول الاطفال، في امريكا يوجد 200 مجلة للاطفال، 200 مجلة سنويا تطبع 400 مليون نسخة من هالمجلات للاطفال، ويطبع في امريكا سنويا 5000 كتاب للاطفال. وفي بريطانيا دار نشر وحدها عندها 20 مجلة للاطفال، دار نشر وحدها 20 مجلة للاطفال. العالم العربي كله من اقصى الى اقصى في 10 مجلات للاطفال، 10 مجلات، وتطبع 5 ملايين نسخة فقط في السنة، مع ان الاطفال في العالم العربي يزيدوا على 45 مليون طفل في العالم العربي. شوف اهتمام الاخرين وشوف وضعيتنا احنا. صور احصائية بعض الباحثين، بعض مراكز الدراسات قالوا الطفل في امريكا كل سنة الى 7.8 كتب سنويا، وفي العالم العربي كل طفل نصيب سطر واحد من الكلمات بس. البعض قد يفكر ان هذه انشطة حكومات، لا، انشطة اهالي قسم كبير منها. الناس هناك مهتمين بالعلم، مهتمين بالثقافة، مهتمين بالمعرفة. سيجيب لك احصاءات اهلية دينية. جماعة مسيحية تبشيرية في أمريكا عندهم مجلة، المجلة اسمها الثمرة اليانعة. هذه المجلة شهرية وتوزع مجانا، يقضع منها كل شهر 8,800,000 نسخة تبشير بالدين المسيحي. بعد جماعة موجودة في أمريكا، جماعة مسيحية سامعين عنها يمكن في الصحف الأخبار، يسموها شهود يهوى. هذول عندهم مجلة اسمها برج المراقبة. برج المراقبة هالمجلة يطبع منها في كل عدد توزع مجانا 10,200,000 نسخة. 10,200,000 نسخة، وتطبع في 102 من لغات العالم. هذه مجلة واحدة عندهم. وهذول هالجماعة شهود يهوى عددهم قليل، أعضاهم في العالم كل المنتمين لهم 2,000,000 عضو، مع ذلك هذا نشاطهم. هذا نشاطهم. رجل أعمال واحد 200,000 نسخة، وتطبع في 102 من لغات العالم. هذه مجلة واحدة عندهم. وهذول هالجماعة شهود يهوى عددهم قليل، أعضاهم في العالم كل المنتمين لهم 2,000,000 عضو، مع ذلك هذا نشاطهم. هذا نشاطهم. رجل أعمال واحد هولندي طبع على نفقته من الإنجيل 107,000,000 نسخة، على نفقته هو شخصية 107,000,000 نسخة من الإنجيل بمختلف اللغات حتى يوزع في مختلف أنحاء العالم. فإذا جهد الناس أيضا. في السويد في تقرير أن الأهالي يساهم الأهالي بنسبة 86% من الإنفاق على الأنشطة التربوية والثقافية. 86%، حكومة 14% فقط تنفق، 86% الأهالي ينفقون على الأنشطة الثقافية والتربوية. إذن هذا اهتمام الآخرين بالعلم، هذا اهتمام الآخرين بالثقافة. احنا وين اهتمامنا؟ احنا بعد العلم محارب عندنا، بعد هي الثقافة محاربة عندنا، بعد الكتاب يعتبر جريمة، بعد نشر العلم والمعرفة يعتبر خطر وخطأ في الكثير من البلدان العربية والإسلامية. فمتى راح نوصل إلى الآخرين اللي سبقونا؟ متى راح نصير في مستوى أولئك؟ متى راح تتقدم أمتنا؟ ولكن على كل إنسان بمقدار جهده، كل مجتمع بمقدار استطاعته. احنا كمجتمع واجبنا أن نسعى لنشر الثقافة والوعي والعلم والمعرفة في أوساطنا، عن طريق قراءة الكتب، اقتناء الكتب، تداول الكتب. الكثير من عندنا قليل يهتم بمطالعة الكتاب. تسأل يوميا كم أنت مخصص من وقتك للمطالعة؟ أنت تنام كل يوم 6-7 ساعات 8 ساعات، يمكن بعض الناس أكثر بعد يتوصلوا للنوم. انت تصرف كذا ساعة على الاكل، تصرف ساعات على اللهو واللعب والراحة والجي. كم من وقتك يوميا تصرفه للمطالعة؟ بعض الناس شوف يشتري كتب، ياخذ كتب، لكن مع لا تتصففها في البيت، كقول الشاعر: وعند الشيخ كتب من ابيه مفطرة، ولكن ما قراه. المطلوب مو شراء الكتاب واقتناء فقط، وإنما المطلوب مطالعة الكتاب، الاستفادة من الكتاب. الجرائد، شوف بعض الناس ياخذ جريدة بس ما يساعد نفسه يقرأ المواضيع العلمية الثقافية السياسية في الجريدة، يروح على أي صفحة يطالعها؟ الجواب عندكم بعد. المطلوب أن نهتم بالعلم، أن نهتم بالمعرفة، أن نهتم بالثقافة في مختلف المجالات، في أمور ديننا وأمور دنيانا، حتى أمور ديننا. معرفتنا بمسائل ديننا معرفة محدودة. تدروا كم مسألة عندنا في الفقه؟ كم مسألة شرعية؟ أحد العلماء المعاصرين يقول المسائل الفقهية عندنا تبلغ 500,000,000 مسألة فقهية. 500,000 مسألة عندنا في الفقه، الواحد منا شيء يعرف من هالمسائل؟ على الأقل المسائل اللي هي مورد ابتلاء لازم يعرفها. الى الحين بعض الناس مساء صلاتهم الشك عند مسألة والسهو عند مسألة والوضوء عند مسألة وهي مسائل اولية. يعني هذا مثل جدول الحساب، جدول اللي لازم يتعلم الواحد في الابتدائي، هالمسائل اللي الواحد يبتلى بها لازم يعرفها ونتفرغ الى بقايا قضايا الدين ومسائل الدين ومفاهيم الدين. بينما تجد اهتمامنا بالعلم والثقافة والمعرفة لا يزال اهتمام محدود، ودائما البعض منا يلقي اللوم على الظروف، ليش ما تتثقف؟ الهواء حار، ليش ما تتثقف مثلا الارض تضاريسها مو مناسبة لي، ليش ما تتثقف فلان شيء زاحمني؟ اللي يبغى العلم والمعرفة والثقافة يقدر يوصل إليه. وتعائق يمنع الإنسان خاصة في هذا العصر مع تطور التكنولوجيا والعلوم، لكن يحتاج الواحد يكون عنده اندفاع، يحتاج الواحد يكون عنده همة. إذن فالأمر الأول من علائم الرشد، من علائم النضج في المجتمع، الوعي، المعرفة، الثقافة في الدين والحياة، أن نفهم ماذا يدور حولنا، نفهم تطورات الأحداث، نفهم الأوضاع المحيطة بنا، نقرأ، نفكر، نتأمل، نبحث، حتى تتوفر عندنا المعرفة، حتى يتوفر عندنا العلم. هذا من علائم النضج. هذا أولا. العلامة الثانية والسمة الثانية من سمات المجتمع الناضج الموضوعية في اتخاذ المواقف تجاه الظروف، تجاه المشاكل والقضايا المختلفة. شلون يعني الموضوعي؟ في بعض الأحيان المجتمع تسيره الانفعالات، تسيره العواطف، تسيره الأحاسيس، وفي بعض الأحيان لا، المجتمع يسيره العقل، تسيره المعرفة، يسيره البحث الموضوعي. طبعا الأحاسيس والحماس والانفعالات هذا أمر ضروري أيضا، التعبئة والحماس أمر لا يستغنى عنه. إذا المجتمع ما صارت عنده روح، إذا ما صار عنده حماس، إذا ما صارت عنده انفعالات وأحاسيس، ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يدافع عن حقوقه، ما يقدر يتطلب في عقيدته وفي مبادئه، ما يقدر يحمي نفسه من الذوبان ومن العدوان بمختلف الأشكال والأنواع. الأحاسيس مطلوبة، الحماس مطلوب، لكن ليس الحماس وحده يقرر الموقف، لازم يكون في موضوعية، لازم يكون في تفكير، لازم يكون في تعقل، لازم المجتمع يدرس ما تستلزمه كل مرحلة من المراحل، كل ظرف من الظروف، كل تطور من التطورات. المواقف ليست مواقف معلبة تستورد، المواقف ليست مواقف ثابتة تؤخذ خلاص طول التاريخ. بعض الأحيان الحق لبعض الناس حتى العداوات عندهم تتوارث. يعني شنو؟ عند عداوة يا فلان، ايش فيك ويا أبوه؟ كان عنده مشكلة ويا أبوي، فأبوك الله يرحمه، أبوه الله يرحمه، عاشوا من وضع معين، عقل معين. إذا الأمر يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى موضوعية. ونحن نجد عندنا في الإسلام كيف أن أوامر الإسلام وقادة الإسلام كان يوجه المسلمين لاتخاذ الموقف المناسب في كل مرحلة من المراحل، في كل ظرف من الظروف. الحماس مطلوب ويجب أن يثار ويجب أن يستفاد منه، لكن أيضا يوظف بالشكل المناسب، يتعاطى معه بالشكل المناسب. في بعض الأحيان الأمر يدعو إلى التعقل، يدعو إلى المرونة. المجتمع الناضج هو الذي يفكر ويقرر متى نحتاج الى الحماس والتعبئة، متى نحتاج الى التعقل والمرونة. هذا من علائم نضج المجتمع، رشد المجتمع. نستشهد هنا بمثل واحد حول النضج وحول المرونة، حول الحماس والاندفاع في قضية. طبعا اي شاهد لا يكون عام وشامل لكل الظروف، وانما الشاهد يقدر بقدره وحسب الظروف المماثلة له. نستشهد بموقف الرسول صلى الله عليه وآله وموقف المسلمين في صلح الحديبية. صلح الحديبية حادثة مشهورة، سامعين عنها وقارين عنها أيضا في التاريخ. الرسول صلى الله عليه وآله أخبر المسلمين بأنه قد رأى رؤيا، ورؤيا النبي صادقة، رأى أنه دخل مكة المكرمة وطاف بالبيت الحرام وعد المناسك، مناسك زيارة البيت، وحلق هو وأصحاب رؤوسهم عند البيت الحرام، وأخبر الرسول المسلمين برؤياه. ما معنى هذه الرؤيا يا رسول الله؟ التفسير واضح، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مقصرين، محلقين رؤوسكم. وعدهم، وبالفعل صار المسلمون ينتظرون تنفيذ الوعد، تحقيق الوعد. الرسول وعدنا ندخل مكة أواخر السنة السادسة للهجرة، أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله، يلا استعدوا، آل لهذا الوعد أن يتحقق، تفضلوا نروح مكة نعتمر نزور البيت الحرام. وينها قريش إذا تمنعنا؟ ما لها حق قريش تمنعنا عن زيارة البيت الحرام. وخرج الرسول صلى الله عليه وآله من المدينة ومعه 1400 شخص، وقيل 1600، وقيل 1800، خرجوا كلهم متوجهين إلى مكة لزيارة البيت الحرام. وصل الخبر إلى قريش، محمد جاي مع أصحابه مع جماعته، وهذول إذا دخلوا مكة سيطلعهم من مكة، إذا دخلوا مكة راحوا يسيطروا عليها، وهذا إذلال، مذلة وإهانة لقريش أن ذولا يجوا يدخلوا مكة غصبا علينا وخلاف إرادتنا. فجهزت قريش بعض الفرق العسكرية وخرجوا حتى يعترضوا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول كان يحاول يتجنب الالتقاء مع طلائع جيش قريش، قوات قريش، لكن الخبر انتشر، صار الامر واضح، التقى المسلمون ببعض طلائع جيش قريش وصارت ازمة. الرسول مصر لازم ندخل مكة، لازم ندخل مكة، وقريش ما تقبل، ما يصير تدخل مكة. صارت ازمة، صارت مشكلة، اشتغلت الوثائق والوفود من الطرفين حتى يصير حل سلمي للقضية، حتى لا تصير معركة، حتى لا يصير حرب في هذه السنة في هذا الوقت في مكة المكرمة. بعثت قريش من أواخر الوفود اللي بعثتهم سهيل ابن عمرو حتى يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وآله حول الموضوع. وبالفعل توصل الطرفان إلى اتفاق أن يرجع النبي مع أصحابه إلى المدينة وما يدخلوا مكة هالسنة. يرجعوا ما يدخلوا مكة، ما يعتمروا هالسنة، ما يدخلوا إلى مكة. هذا واحد. بعد الاتفاق إلى نقاط أخرى، أن تكون هدنة بين قريش وبين المسلمين لمدة 10 سنوات. بعد في بند آخر في الاتفاق، إذا أحد من مكة راح حتى يلتحق بالنبي، النبي صلى الله عليه وآله عليه أن يرفضه إلا بإذن ولي أمره. لا تقبل أحد من أولادنا يجي إليك، بس إذا أحد من المسلمين ارتد وراح إلى مكة قريش ما ترجع إلى النبي. اللي يطلع من عندنا ويجي ترجع عليه، اللي يطلع من عندك ويجي لنا إحنا ما نرجع إليك. هذا أيضا بند من البنود، مجموعة بنود من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وآله بحكمته، بحلكته، بتوجيه من قبل الله سبحانه وتعالى، وافق على وثيقة الصلح، أن يتصالح مع قريش على هالأساس، على هالأساس يتصالح مع قريش. طيب خلنا نستطرد شوية في ذكر الواقعة. إجوا حتى يكتبوا وثيقة الصلح. أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يا علي أنت تعال اكتب وثيقة الصلح. وإجي علي يكتب والنبي يملي عليه، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل ابن عمرو قال له وقف، شو بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا شيء لا نعرفه، هذا شعاركم أنتم، احنا ما نؤمن بهذا الشعار، ما نقبل بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا، شنو نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم هذه مالتكم، هذه مو مالتنا، وهذه وثيقة صلح بين الطرفين، لازم نكتب الشيء المتفق عليه بين الطرفين. وأقر سهيل بن عمرو على موقف التفق الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام علي، قال يا أمير المؤمنين امشها واكتب باسمك اللهم. عجيب، شنو هالتنازل؟ شنو هالتراجع؟ هذا خوف من قريش، تنازل يمسح بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام علي قال يا رسول الله يدي لا تطاوعني، أو ما بمعنى أن أمسحها؟ قال أنا خلي إيدي وأمسحها. الرسول بنفسه خلى إيدي على البسملة ومسحها وقال له اكتب باسمك اللهم، كتب باسمك اللهم. استمر الرسول يملي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال سهيل بن عمرو وقف شنو محمد رسول الله؟ وقف. قال له شنو وقف؟ قال له احنا لو نعترف انت رسول الله بعد ما عدنا يضحكي، احنا بعدنا ما نعترف انت رسول الله. هذا خوش مفاوض، ما يجي الحين يساعد العرب في المفاوضات في اسرائيل زين. قال احنا ما نعترف، احنا مختلفين وياك على هالاساس، شنو من محمد رسول الله؟ انا عشان ما نقبل على الكلمه. قال لازم تمسحها واكتب اسمك واسم ابيك، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بس. ما تكتب رسول الله. التفت النبي الى الامام علي امسحها. الامام علي قال يا رسول الله كيف امسحها؟ فالرسول صلى الله عليه واله وضع يده ومسحها. تشير الروايات قال له ولك مثلها يا علي، ولك مثلها يا علي. وبالفعل في واقعة الصفين قضية الحكمين هذا ما اتفق عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. عمرو بن العاص قال هذا اول الكلام، احنا ما مقرين انت امير المؤمنين، قال بس علي بن ابي طالب. ومسح الامام علي في ذاك اليوم مثل ما مسحت في هذا اليوم. طيب هذا تنازل اخر ايضا، تنازل ظاهري. صارت ضجة في اوساط المسلمين، ضجة لما عرفوا عن هالاتفاق اللي وقع صار الضجة. وساعد على الموضوع القصة التالية اللي حصلت في نفس الوقت، والمسلمين قاعدين يتفاوضوا ويا سهيل بن عمرو شوية، وإذا ضج وإذا شاب يدخل إلى الخيمة وهو يرصف في قلوبه وأغلاله وهو متألم. منه أبو الجندل ابن سهيل ابن عمرو، هذا صاير مسلم في مكة وأبوه غضبان عليه ومقيد بالحديد وحاب سنة في بيته. شوف شلون الأقدار في هالوقت استطاع أن يفلت بنفسه وجا دخل الخيمة. يا رسول الله أنا لاجئ إليك من المشركين. قام أبو سهيل بن عمرو، ها يا محمد هذا أول اختبار للاتفاقية. المؤرخون يقولوا بعد الاتفاق ما وقع، الرسول قال له بعد لم نوقع، انما احنا بعدنا ما كتبنا الكتاب. فاطل سهيل بن عمرو قال له هذه البداية، هذا اختبار نواياكم، اذا ما ترجع الي يعني انتم مو اهل للاتفاق، ما نعمل من الاتفاق وياكم. وهذا مسلم، يا رسول الله انا مسلم، اذوني ضربوني قتلوني شوفني مقيد بالحديد. وشن عواطف المسلمين؟ التهبت عواطف المسلمين. الرسول قال لابد وان نسلمك لابي كل المشركين، نسلمك له. وبالفعل بالفعل الرسول قال لعاجة ان اقبل ما يأمرك به الله ورسوله، ما دام في امر من الله ورسول الله خلاص بعد لازم يقبل امر الرسول. وسلموه الى ابيه وقام ابوه ولطخه على وجهه امام رسول الله وامام المسلمين. فصح على وجه قدامه. صارت الضجة بين المسلمين، وكان يقود ذلك الموقف الانفعالي الحماسي الخليفة عمر بن الخطاب، هذا كان متحمس. جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله، ألست رسول الله؟ قال بلى. أولسنا مسلمين؟ قال بلى. أوليسوا مشركين؟ قال بلى. قال فلماذا نؤتي الدنيا في ديننا؟ ليش نقدم هالتنازلات لهم؟ لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ صار لغط كثير في اوساط المسلمين انذاك. ابن عباس ينقل عن الخليفة عمر أيام خلافته ينقل عنه يقول الخليفة عمر والله ما دخل في قلبي الريب في الدين كما حصل لي في ذلك اليوم، لقد ارتبت حتى لو وجدت لي جماعة يشاركوني في الخروج لخرجت وتمرد. وهذا يذكرها باشمين في موسوعة الغزوات الكبرى اللي مطبوع من قبل مكتبة ابن تيمية ويباع هنا ايضا في المكتبات. الموقف كان موقف يوحي بالانفعال، وكثير من المسلمين كانت عندهم الحالة، لكن الرسول كان يرى ما لا يرونه. وصارت ضجة، امر الرسول بانه لازم نرجع الى المدينة. رجعوا الى المدينة وبعض الناس يقولون بعضهم البعض، يقول بندخل مكة، يقول بنطوف حول البيت الحرام، يقول بنحلق رؤوسنا، احنا رجعنا بالخير ما صار شيء، وايش حصلنا؟ وايش صار؟ وايش استوى؟ رجعنا بالخير. وطرحوا الاشكال على رسول الله صلى الله عليه واله، يا رسول الله لم تعدنا اننا ندخل مكه، ما وعدتنا ندخل مكه ونطوف بالبيت الحرام. قال نعم وعدتكم، ما تحقق الوعد يا رسول الله. قال اقلتم لكم في هذه السنه بالذات؟ لازم يعني في هالسنه يصير؟ انا وعدتكم بس الوقت ما هو حتى الوقت راجع للظروف وراجع للاوضاع التي تحصل وتحدث. وبالفعل هذا موقف يبين كيف ان المجتمع في بعض الاحيان الانفعالات والاحاسيس والعواطف مو هي اللي تقرر الموقف، وانما يحتاج الى عقل، يحتاج الى حكمه، يحتاج الى تقويم للظروف. هل موقف اللي ظاهر تنازل، اللي ظاهر تراجع، القران ماذا يطلق عليه؟ انا فتحنا لك فتحا مبينا. الصلح الحديبيه اعتبره الوحي فتح مبين، فتحنا لك فتحا مبينا. اذا الامر يحتاج الى المجتمع يكون عنده نضج، فيكون عنده تعقل وموضوعيه، لكن ايضا ما يستغنى عن الحماس، ما يستغنى عن التعب، ما يستغنى عن الاندفاع. واحنا اذا قرانا التاريخ نشوف الاولياء، نشوف الائمه كانوا يوازنوا بين الامور، وكل شيء خلوه في موقعه وفي مكانه المناسب. تعالوا نقرا ما حصل في كربلاء لابي عبد الله الحسين. الامام الحسين كان عنده مجموعه من الابطال الشجعان الذين لا يرهبون الموت، الذين لا يرهبون لقاء الاعداء، اللي جايين مستعدين ان يضحون بارواحهم في سبيل ابي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن شوف الامام كيف ادارة للموقف، رفض ان يبدأ هو بالقتال، وكان مسيطر على الموقف في كل تفصيل من تفاصيله، كان محافظ على الحماس والاندفاع، لكن القرار كان قرار ابي عبد الله الحسين عليه السلام. في ليلة العاشر من المحرم يجمع كل اصحابه يخبرهم بما سيحدث وسيحصل غدا. شوف اجواء الاندفاع والحماس الايماني البطولي، لكن في اطار قاعة القيادة، في اطار الاطار الحكيم والصحيح. يخبرهم انه اذا كان غداة غدتنا واياكم نقتل في سبيل الله، كنا رحنا نقتل. يقول الراوي كان هناك غلام جالس في طرف الخيط، وكل الاصحاب كانوا يسمعوا كلام الحسين. لما انهى الحسين كلامه واذا بالطفل ينتصب واقفا، مطفل غلام ينتصب واقفا ويرفع صوته، يا الله وانا في من مقتل، انا واحد من اللي يقتلوا. تعرفوا من كان ذلك الغلام؟ القاسم بن الحسن، صاحب الليله، صاحب المناسبه. وانا في من يقتل؟ الامام الحسين قبل ما يجاوب قال اجن مني يا ابن اخي، تعال اقترب مني. والحسين كان يحب القاسم حبا شديدا، لانه ابرز واكمل اولاد الامام الحسن، وكان الذكرى للامام الحسن عند الحسين عليه السلام شمائل شمائل عظيمه. يا ابن اخي اجن مني، بنى منه، طرح عليه سؤال، قاسم كيف تجد طعم الموت عندك؟ كيف تجد طعم الموت عندك؟ الموت شلون عندك يا قاسم؟ قال والله يا عم احلى من العسل في سبيلك. احلى من العسل. هذا مو حماس من دون وعي. هذا مو مجرد اندفاع. لا. في وعي. في ادراك لطبيعة الموقف. احلى من العسل في سبيلك. وبالفعل في اليوم العاشر من المحرم يقول حميد بن مسلم: برز الينا القاسم بن الحسن ووجهه كفلقة قمر، وكان يلبس قميصا وازارا وينتعل نعلين من ليف وهو يحمل سيفه، فصار يضرب في القوم يمنة ويسرا وهو يقول: ان تنكروني فانا نجل الحسن، صدق النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن. شجاع نادر ابدعها القاسم بن الحسن على صغر سنه في تلك الجموع والجيوش. حق الجاسم الرخصة ولاحظ ظهر ميمونه يناديهم: انا الجاسم ابويا الحسن عرفونا. ذكرهم حرب صفين كانوا قد الناسين، شردت خوف من باته وأن حازت الجيمان. صلوا بالجمع ولا والدنيا غدت ظلمة، يدور وين من كمة وحمال النوى همة، زاد من العطش قلبه يوصف وأولد العمة، زاد من العطش قلبه يوسط وعود العلم، يطلب قطرة المي يروي قلبه اللهفاء. يناديهم: انا الجاسم ابويا الحسن مأوى الضيف، ما تعرف بني هاشم عندها الحرب نزل كيف، فالنشجع ما ينطاق زفت الحفرة بالسيف، روى السيف وزانه وقلبه منتهد نيرات. أظن الله أجوركم بينما هو يقاتل، إذ انقطع شسع عليه فانحنى عليه ليصلحاه، حمل عليه لعين من القام وضربه على رأسه، فهوى سريعا على الأرض منادي: السلام عليك يا أم. أقبل إليه الحسين احتمله على صدره، عوالي جاب وما جاب ما بين أخوك، جاب وما جاب ما بين أخوك، بكى عيدهم يا ويلي وهمه، بس ما سمع النسوان صوته، اجت ساكنة تصيح الله مبارك بين سبعين لفجاب، بدل الشمع بين الشاب زق عن الحنة بدل الراس حنة، على راسك ملبس نبيل نفا، عسى بعيد بما شدك على مدى، يا جاسم ليش وقت النوم هسا، يا بين عمي من وين تنبع بماء العين كل تشريك، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل منا يا الله، اجرنا في مصيبة امامنا،
ارزقنا شفاعة الحسين، احشرنا في زمرة الحسين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحق أبي عبد الله الحسين، سيما المرضى المنظرون، جماعة من المرضى يطلبون منكم الدعاء في هذا المجلس. اقرأوا لهم الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يجيب المضطر إذا دعاه، أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم عافهم وشافهم وجميع المرضى من المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.